الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
القضية المرجع فيها أهل العلم، فهم الذين يبينونها.
نعم. ما بعض الناس يقولون ما دليلكم بوجوب التسمية السلفية؟
ما دليلك التسمية السلفية بالتسمية على أهل السنة والجماعة؟ مأخوذة من هذا، فإن كل من سبق فقد سلف. نعم، ما هو تسمي بها؟ التسمي بالإسلام، هذا الأصل. لكن حيث وجدت الفرق والبدع فإنه يجب على أهل السنة أن يتميزوا عنهم. لما؟ حتى لا تختلف التفويت. فمثلا مثل هذه التفويت ما كانت معروفة بقدر الإسلام، حتى كلمة أهل السنة والجماعة ما كانت معروفة. في عصر الصحابة لا يعرفونها، عصر التابعين لا يعرفونها. فلما جرت البدع بقرنها وطلعت في أهل السنة والجماعة، فالنبي قال عليكم شيخ بسنتي، فقال ايه هم الجماعة. لما سئل عنهم من هم الطائفة الناجية، قال صلى الله عليه وسلم هم الجماعة. لكن هذا الاسم كمسمى لم يعرف الا لما جرت البدع بقرونها وطلعت على الناس، حينئذ احتاج اهل السنه الى ان يتكلموا ويتميزوا بهذا. فتجدون اهل السنه ياخذون بالسنه ضد البدع، وتجدون الجماعه لانهم مجتمعون ضد المبتدع، فانهم مفارقون ومفترقون على انفسهم. حتى كل يوم يخرج منهم طائفه، وكل يوم تظهر منهم فرقه. فمثل هذا اذا جاء وحصل فانه يجب على اهل السنه في زمانهم او في مكانهم ان يتميزوا عن غيرهم، حتى لا يختلطوا بغيرهم فيضيعوا، حتى لا ينثبت الامر على عوام الناس، يعرفوا من هذا ويعرفوا من هذا. نعم. لا هم داخلون وهم مبتدعة، المرجعة والخوارج وهؤلاء كلهم الطغية طوائف، منهم الذي هو قريب ومنهم الذي هو بعيد. نعم. فمنهم من كان على طريقة ابن عربي، فهذا من اضل الناس وابعد الناس عن الحق والاسلام كله بالكلية، اصحاب ابن عربي ومن كان على كاتبته. فهؤلاء في جميع الامم من جميع الاجناس وفي جميع الامثلة والازمنة، هؤلاء ظلال مارقون، وكانوا على طريقة ابن عربي نسأل الله العافية، طريقة الزندقة، اعوذ بالله من الغواية. واما من كان دون ذلك فبحسب حاله. نعم.
عندنا شخص يصبر على المخالفين ولا يصبر على الاخوه السلفيين، ويستقبل احد المخالفين في بيته ويصافح المخالفين، وقيل له ان فلان ذكره الشيخ صالح حفظه الله، فرجع قائلا من اللي قاعد من الشيخ صالح ما هو فاهم شيء، والذين كذبوا كثير في اقواله، وسئل عن بعض المخالفين الذين سبقوا ان نصحهم وتعاندوا وحذر منهم ان هؤلاء المخالفين يبدو ان يتكرهن، يعني في الاخير غير السلام. قال يبدو من فرعنا في هجره، وسئل عن بعض السلفيين يطعنون بالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ ربيع رحمه الله جميعا ويسمعون سلمان وسفر وعاي، فقال عنهم هكذا هون شرجتي، وقال يعني هون مشاهدي، رغم انه كان يطعن فيهم ويحب منهم. وهذا الكلام الاخير لا يا شيخ، ويقول بتثبت اخبار الكتاب في الفتن، ويدعي ان هذا الكلام الشيخ غير محيي، ويقول تثبت اخبار الكتاب مثلهم، ويلبس على بعض الشباب ونشر اوراق مفرغة مؤكدة ان شهادة السلفيين على عدم الهجر والصبر على المخالفين مما نكز عن نشر هذه الاوراق وسائل اغلب الشباب، حيث ان بعض هذه الاوراق هي ذكر لكن السلام اهل الارض. هذه دعوة فالدعوة تحتاج الى اتباع وثمور الطرف الاخر وانا لا اجيب عليها. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم قال انا ما سمعت بهذا خلينا هذه دعوة تحتاجها إثبات حاتم بينا نحن ما عاد نصدق هذا. قد يأتينا الرجل قادر ثلاث يوم في العام من ليس بقادر، وقد كذبوا في هذا الباب على السلفيين ما لا يعد ولا يحصى، وخاصة أيام فترة الحجاج فقالوا انهم حرقوا فتح الباب وحرقوا صحيح مسلم وتدفؤوا بها في الشتاء، وهذا السبب ما حصل منه ولا من نملة، مع اننا رددنا على جماعة الحجاج ومع ذلك ما حصل منهم شيء من هذا. وهؤلاء يكذبون ونحن لا نصدق، واذا ثبت عندنا حينئذ لكل حادث حديث لا نتاخر باذن الله تعالى ان نقول كلمة الحق، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. نعم
عندما اخذنا بالكلام عن ذلك تكثير الصادقين وصدق الله قال بعض الشباب انا يوسف في ان نحن نقصد عنده علم في خساوة الطبيعة المفيدة والتبيين ليس في هذا الشيء يا شيخ.
على كل حال هذا يقال له كما قال الخليل ابن احمد الفراهيدي في لبنه: لو كنت تعلم ما تقول ما اقول اذرتني، او كنت تعلم ما تقول عزلتك، لكن جهلت مقالتي فعزلتني، فعلمت انك جاهل فعذرتك. هذا جاهل ولا يخاطب لانه لا يفهم الحجه فلا يخاطب.
درست كما قلت العلم الشرعي من افضل العبادات والقربات الى الله تعالى، فكيف يستطيع مسلم ان يطلب العلم في جلد لا يوجد فيه علماء ولا يعرفون العلم الصحيح، ولا توجد لديه القدره على السفر والرحيل في طلب العلم في طلوع من الشعوب في الظروف الموجوده في هذا الدرس.
هذا في هذا الزمان قد يسر الله سبحانه وتعالى له البدائل، ولكنها ليست بديل كل من كل، وإنما بديل جزء من كل يتسلى بها ونقصد يتسلى مو يضيع وقته كما يقولون، لا، ولكن يسلي بها نفسه على ما فاته من الخير في هذا الباب، فيسد بها جزءا من هذا النقص وهو عدم الرحلة والسماع والتتلمس على أيدي المشايخ وأهل العلم. وذلكم الأمر هو باب التسهيلات والأشرطة المنتشرة ونحوها العلمية، ففيها صرف لكتب كبيرة قال أهل العلم رحمهم الله عندنا هنا في المملكة السعودية، ونحن حينما نقول عندنا هنا في المملكة السعودية نقصد بذلك المملكة العربية السعودية، نقصد بذلك أنها هي معرفة الإسلام وعلماؤها هم علماء الاسلام ويأوي الناس اليهم وهم قوة اهل السنة، هم تبقى اهل السنة في كل مكان وفي كل زمان يستمدون قوتهم بعد الله منهم، فهم انصار هذا الدين وصائمون به ان جزاهم الله خيرا. فالمقصد ان اشرفت هؤلاء العلماء رحمة الله على من مات وحفظ الله ووفق وسدد من بقي منهم، هذه الاشرفة التي فيها الدروس بهذه الكتب يستعين الله فيسد بها النقص الذي فات عليه وحصل، ويتسلى بها ويسلي نفسه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالرحلة والجلوس إلى أهل العلم والاستماع منهم والاستفادة منهم.
ما حكم الصلاة خلف أرباب القبور يا شيخ الذي يستحيل القبور
الناس كي يتدرسوا بها ويقولوها
لا يصلح عنهم بدلة الحضور لا يصلح عنهم. الله أنا ما أعرف هذا وما المسؤول على من السؤال إن كنت تعرف أنا ما أعرف وأنا لم يطرق سمعي إلا هذه اللحظة منك وأنا أنصحكم بأن تترك هذا السؤال وأن تعلم فإنه لا يثير إلا شرا ولا ينشر إلا شرا فلا يجلب خيرا وإنما يجلب شرا والعاقل يساعد عن أسباب الشر ويحاول قد ما فتح منها قدر الاستطاعة فإن لم يقدر على الخد والقبل هرب بنفسه مهلجا ومثل هذه الأشياء أنا ما أعرفها وأن الذي أوصيكم به أن لا تستغلوا بمثل هذه العبارات. العالم يعرفه العلماء هم الذين يشهدون
به.
نعم
كيف يكون حزب المخالف والمتطرف؟
المخالف ينصح فإذا نصح ولم ينتصح فإنه ينظر في أمره بعد ذلك هل يؤدي هجره إلى متى أو لا يؤدي إلى متى. فإن كان هجره من طائفة من الناس يؤدي إلى متى فإنه يجب أن يهجى هنا حتى يرتدع وإن كان لا يزيده إلا شرا فمثل هذا هو في الشر نسأل الله العافية غارق الرعاية هجرت أو لم تهجر فسيا يستوي عندي أنا الأمر إن هجره وإن لم يهجره إن هجره فهو في شره وإن لم يهجره فهو في شره والأولى أن يهجره ما دام لم يستمع. نعم لكن إن كان ثم عالم أو شيخ كبير أو مدرس الله أو إخوة لهم مكان حينه إذا هجروه يرتدع فإن هؤلاء يجب عليهم أن يهجروه لأن في هجره له تأثيرا بنفسه فيرتدع عن مثل هذا وإلا كان الهجر الذي ذكرناه في قولنا الأولى أن يهجر ليش؟ حماية للنفس من أن تقع في بلائه وتحصينا لها من أن تقع في شبهه. فالهجر على قسمين هجر لأجل التأثير للتوبة وهجر لأجل حماية الناس فهذا الذي يؤثر هجره هو الذي يتوجب عليه الهجر. أما الذي لا يؤثر هجره فنحن ما نقول كما يقول كثير من الناس سبق زمان تأثير هجره ما 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 تهجره ما له تأثير فما يجوز لهم الهجر نقول لا هجرهم له وبعدهم عنه لأجل أن لا يتأثر هم لأنه إذا لم يتأثر هو فيصبح وقال طوال ربما تأثر هم فهجرهم لأجل حماية أنفسهم وتحصيل المصالح إنما هو بعد دفع المفاسد فالمصلحة التي تحصل وهي استفادته هذه ثانية وأما المفاسد التي تنشا عن الناس بسبب هجر الله فيتركون فرصة ما يردد عليهم دينهم هذا أخر فنحن الآن ندفع المبتدا عن الله فمثل هؤلاء يتجنبون حتى لا يقعوا في جرمه
هذا ما ينفع ومثل هذا لا يضر. أنا ما أعرفها الذي أعرفه مع المولود العقيقة أما العقيدة أنا ما أعرفها فأنتم تعرفونها
ما أعرفها أما كون يوضع طعام للمرأة
الوالد
على هذا الحديث
الذي اشترى السيره. نعم الحديث فيه كلام طويل الحديث العباس فاعطيه كلام طويل العلم ولكن العمل ما هو عليه ذلك بضعفه
عند جماهير العلماء
يرون انه مضطرب.
نعم هل يجوز العام يهدى اهل البدع شيخ؟
نعم
هل يجوز العام ان يهدى اهل البدع؟
العام تبع للعلماء عامة السنة تبع لعلماء السنة كما ان عامة البدع تبع لعلماء البدع.
شوف هذا عام عام عن السنة شيخ من اين وجد؟ كيف نطلع لهذا عام عن السنة؟
عام عن السنة الذي اشتغل له بالعلم ولو كان عنده الدكتوراه في الفيزياء فمن عام عن السنة عام عن السنة لو كان عنده الدكتوراه البروفيسورية في علم الحشرات هذا من عام عن السنة. ليش؟ لأنه ما يعرف الشريعة والذين يقررون الشريعة هم العالمون بأصولها وفروعها هؤلاء هم علماء السنة. فلجزء هؤلاء تبع للأسف للأسف اليوم كل من تذكر أصبح من العلماء تخصص فيزياء خلاص عالم لأنه دكتور تخصص حشرات عالم لأنه دكتور تخصص البطاطا والفستة والقرع الزراعة عالم لأنه دكتور وهذا من الجهل الذريع والجهل الفاضح نسأل الله العافية. شوف ليس كل من تسلم المرتبة العلمية وأعطي الدكتوراه أو الماجستير أو البطاقة أو البكالوريوس سموها كما تسمى بعض البلدان البطاقة بعض البكالوريوس ونحوها أو الإجازة العالية أو العالمية أو العالمية نعم كان من أهل العلم لا ينظر فيما تعلم وفيما اختصاصه قد يعطى دكتوراه الآن يعطون دكتوراه في الطبخ وماجستير في الطبخ دكتور من رؤساء المطابخ في العالم دكتور في الطبخ المطبخ الأسباني دكتور في المطبخ الأمريكي دكتور في المطبخ الإنجليزي دكتور في المطبخ الإيطالي فيأتيك دكتور دكتور نعم لكن ما تدري بعدين ما تبينك بعد مدة دكتور في هذا دكتور حقق الكتاب الفلاني قبل مدة احنا ما نعرفه هو دكتور بيطري تخصص بيطرة فمثل هذا أجنبي عن العلم. فالعوام عوام وأهل السنة هم الذين لا اشتغال لهم بالعلم وهم تبع لعلماء السنة ومشايخ السنة الذين هم أهل العلم. نعم أول واجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم هذا الواجب عليه الأول معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. الواجب عليه التوحيد أولا ويتعلم ما يقوم به دينه. نعم هذا أول واجب على المكلف. لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وأخواكم فأوجب العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجم على ذلك في صحيح باب القول قبل العلم والعمل العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا هو الواجب على العبد. فأول ما يعرفه العبد ويتعلمه ليعمل به هو توحيد الله جل وعلا وبعد ذلك يطلب بقية العلوم وعلوم الآلة لا شك ولا يمكن الانسان ان يتعلم قبل ان يتعلم القراءه والكتابه فهذه القراءه والكتابه اله تعين الانسان فالقراءه يحتاج فيها الى اصول اللغه التي يضبط بها ويفهم بها الخطاب ويعلم بها ويكتب الجواب ويعرف الجواب ايضا وكذلك العلوم الاخرى التي تعينه على التفقه في دين الله، معرفة اصول الفقه، معرفة اصول التفسير، معرفة اصول الحديث. فهذه انما تطلب لغاية، والغاية هي معرفة الصحيح والحديث من رسول الله، الصحيح من الحديث، ومعرفة ايضا اصول الادلة واوجه الاستدلال وحقائق الاستدلال في التفسير وفي اصول وفي الفقه. فلا بد من ذلك. الواجب المهم ان الواجب الاول الذي يجب على المكلف هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. توحيد الله هو الأول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو أول واجب على المكلف. نعم. نعم. الكتب التي ننصح بها المبتدئ هي الذي دردنا عليه على أيدي أشياخنا. سننصحه للأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك يقرأ الواسطية، ثم تلخيص الحموية للشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، تلخيص الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية، ثم بعد ذلك شرح الطحاوية. فهذه فيما يتعلق بالاعتقاد. وإن قرأ كل من يصول الشيخ حافظ رحمه الله مع شرحه المعارج القبول فهذا حسن، فانشر كذلك يقرأ فيه ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. كان في بلد لها مذهب فانظر الى الاصول او الكتب الامهات التي يلتجا بها في فن الفقه عنده. ولكن نحن الذي درجنا عليه هنا باب المستقنع ومنار السبيل، فهما كتابان نافعان، والمنار ارحى العلارة واوضح، والزاد اكثر مسائل في الشروح عليه اكثر. والمنار ايضا قد قدم من حيث الادلة ومعرفتها من حيث الصحة والضعف بإرواء الغليل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هذه كلها كتب نافعة. لو بدأ بالزاد بدأ المستقنع، او بدأ بمنار السبيل، او بدأ بالعمدة عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله، هذه كلها كتب نافعة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحديث، ناخذ عمدة الحديث للحافظ عبد الغني، ثم البلوغ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ثم المنتقى منتقى الاخبار لابن سينا بن بركات ابن تيمية رحمه الله تعالى جد شيخ الاسلام. نعم. فهذه الكتب الاصول في الاحكام. فهذه الكتب الاصول في الاحكام التي درسها الناس وجرى عليها العمل في هذه الاعصار المتاخره، مثل العمده مع شرحها اصول العلام للشيخ البسام، او شرحها بالاعلام لابن الملقن، او البلوغ بشرحه لابن بسام توضيح الاحكام. نعم. فكل هذه شروح نافعه. ثم اصول الفقه المختصر للشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، اصول الفقه كذلك الورقات من جويني امام الحرمين رحمه الله، فانها نافعه على اختصارها وشرحها من احسن الشروح الواضحه. كتاب الانجم الزاهرات شرح الورقات للزركشي، وشرح جيد جدا وواضح جدا. هذه هو الشروح النافعه في اصول الفقه. كذا ايضا في اصول التفسير المختصر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مقدمة التفسير اصول التفسير شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما ما يتعلق بالمصطلح فالنخبة مع شرحها نزهد النظر، شرح نخبة الفكر، وكذلك اذا انتهى منها طرف قراءة الباعث في شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ثم بعد ذلك تجريب الراوي
تغني الكتب النافعة مدلة ابن الصلاح شرح الهية العراقي للسخاوي المعروف بالنهي شرح الهية الحديث هذا بما يتعلق بالمصطلح. اما اللغة العربية فالأجرهمية ثم ملحة الاعراب من حويري ثم الألفية مع شرحها ابن عقيل ومن احسن الشروح عليها هذا بما يتعلق بالنحو ولعل في هذا كفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع صلى الله وسلم.
اخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث انه قد بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة المختارة.
رحمه الله تعالى عن شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم مع ان ذلك يضر بصحتها. شخص له والدة طاعنة في السن يعني كبيرة وهي تصر على الصيام مع ان ذلك الصيام يضر بصحتها فهل هناك كفارة لعدم صومها وما هي؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على ذلك إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم لأن الله تعالى يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا يجوز لها أن تصوم والصوم يضر بصحتها وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع طاع من البر أو نصف طاع من غيره والرز مثل البر لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر بل أنفع إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إلى البر. وإما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بعدد أيام الشهر وبذلك تبرأ الذمة والله أعلم. وسئل رحمه الله عن مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له إن الصوم يضاعف من الحصوات ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله جوابنا على ذلك أن قول إن هذا يعتبر من المرضى ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وكيفية الإطعام كما تقدم إما أن يصنع طعاما فيدعوه إليه حتى يأكل منه وإما أن يفرق أرزا لكل مسكين أو من البر وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئا يأدبه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف لكنه لا يضر في أيام الشتاء فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء يعني القضاء ولا يطعم لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم والله أعلم. وسئل رحمه الله يوجد في المستشفى مريض له 6 أشهر ولم يصلي حيث لا يستطيع وكذلك الصيام فما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟ فأجاب رحمه الله بقوله أما الصلاة فلا أظن أن أحدا لا يستطيع أداءها لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائما يجب ان يصليها الانسان قائما، فان لم يستطع فقاعدة، فان لم يستطع فعلى جنب يومئ برأسه، فان لم يستطع اومع بعينه، فان لم يستطع الجماع بالعين صلى بقلبه، يعني كبر وقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى انه ركع وقال سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، وهكذا. فاذا كان ليس له وعي فان الصلاة في هذه الحال تسقط عنه. اما الصوم فانه اذا استطاع الصيام صام، وان لم يستطع فانه يمضى. اذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم، واذا كان لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا، والله اعلم. وسئل رحمه الله عن مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فكيف يخرج الكفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله الكفارة كما تقدم إما أن يغذي المساكين أو يعشيهم كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وإما أن يطعمهم حبة، كل طاعم بخمسة مساكين عن خمسة أيام، فتكون الأطواع في الشهر كله ستة أطواع إذا كان 30، أو ستة إلا خمس إذا كان الشهر 29. وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الشخص ما يأذمه من لحم أو دهن أو غيرها، والله أعلم. وسئل رحمه الله هناك مريض بالقلب، هناك رجل مريض بمرض القلب ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط ويحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريبا كل 8 ساعات او 6، فهل يسقط عنه الصوم؟ فاجاب رحمه الله بقوله نعم يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ان شاء اعطى المساكين كل مسكين ربع طاع من الارض، وان جعل معه لحما فهو احسن، وان شاء عشاهم في اخر ليلة من رمضان او غداهم في يوم اخر بالفطر، كل ذلك جائز. وسئل رحمه الله اذا بدأ شخص من مرض سقط عن قرر الاطباء استحالة شفائه، وكان ذلك بعد مضي ايام من رمضان، فهل يطالب بقضاء الايام السابقة؟ فاجاب فضيلته بقوله اذا افطر شخص من رمضان او رمضان بمرض لا يرجى زواله، اما بحسب العادة واما بتقرير الاطباء الموجود بهم، فان عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، فاذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء بما بعد فانه لا يلزمه ان يصوم عما اطعم عنه، لان ذمته بريئه لما اتى به من الاطعام بدلا عن الصوم، واذا كانت ذمته قد بريئت فلا واجب يلحقه بعد براءه ذمته. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن اداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فانه لا تلزمه الفريضة مطوة ثانية، وبالله التوفيق. وسئل رحمه الله عن شخص والدته محبة للخير ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من الصيام لصيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الاطباء فلم تستجب، ولذا فانه لا يوصلها الى الحرم اذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ الى السائق ليقوم بتوصيلها، فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟ فأجاب رحمه الله بقوله هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أما حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء ان يتعبد الله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل ولا ينام ويصوم ولا يفطر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا، رواه مسلم. فالانسان نفسه عنده امانه فيجب عليه ان يرعاها حق رعايتها، وقد قال عليه الصلاه والسلام ايضا اتلفوا من العمل ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا. واذا كان الانسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم للذكر قال لهم صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، رواه البخاري، أي لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة ولا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فنقول لهذه المرأة نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته، نقول لها ينبغي أن تتمشى بطاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها، فهنا أمران خلوة وهي حرام بالحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم. والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع رجل. فيقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال بل هو خلوة بل وأعظم، لأن السيارات الآن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه احد، ولانه في الواقع خال بها بغرفة، لان السيارة لمنزلة الغرفة. ولاننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل، ويحدث فيها حوادث كثيرة جدا وخطيرة، ولا احب ان اذكرها بهذا المقام لانها جريئة جدا. فالمهم انه لا يستريب عاقل بان ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولانه يفضي الى مفسدة وفتن كبيرة. وهذه المرأة الان مسكينة تذهب مع السائق وحدها الى الحرم فيخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لادراك امر ليس بواجب عليها. اما بالنسبة لامتناع الاذن من ايصالها الى المسجد الحرام فان هذا اذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة انها مصرة على الذهاب، فارى ان لا يمتنع ما دامت اذا لم يذهب بها طلبت من السائق ان يذهب معها وهو غير محرم. فالذي ارى ان لا يمتنع اذا كانت مصممة على الذهاب، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
القضية المرجع لها أهل العلم وهم الذين يبينونها.
ما دليلكم بوجوب السنة التسعين؟ بعض الناس يقولون ما دليلكم بوجوب السنة التسعين؟
ما دليل التسمي جنوب التسمي على أهل السنة والجماعة؟ مأخوذة من هذا، فإن كل من سبق فقد سلف. نعم لا مهلك تسمي بها التسمي بالإسلام هذا الأصل، لكن حيث وجدت الفرق والبدع فإنه يجب على أهل السنة أن يتميز عنهم. لما؟ حتى لا تختلف التفريق. فمثلا مثل هذه التفريق ما كانت معروضة في قدر الإسلام، حتى كلمة أهل السنة والجماعة ما كانت معروفة في عصر الصحابة، لا يعرفونها عصر التابعين لا يعرفونها. فلما جرت البدع بقرنها وطلعت في أهل السنة والجماعة، فالنبي قال عليكم ليس بسنة، فقال ايه هم الجماعة. لما سئل عنهم من هم الطائفة الناجية قال صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، لكن هذا الاسم كمسمى لم يعرف الا لما جرت البدع بقرونها وطلعت على الناس، حينئذ احتاج اهل السنة الى ان يتكلموا ويتميزوا بهذا. فتجدون اهل السنة لأخذوا بالسنة ضد البدع، وتجدون الجماعة لانهم مجتمعون ضد المبتدعة، فانهم مفارقون ومفترقون على انفسهم، حتى كل يوم يخرج منهم طائفة وكل يوم تظهر منهم فرقة. فمثل هذا إذا جاء وحصل فإنه يجب على أهل السنة في زمانهم أو في مكانهم أن يتميزوا عن غيرهم حتى لا يختلطوا بغيرهم فيضيعوا، حتى لا ينثبت الأمر على عوام الناس يعرفوا من هذا ويعرفوا من هذا. نعم. لا لا هم داخلون داخلون وهم مرتدعة وهم مرتدعة، المرضية والخوارج وهؤلاء كلهم الصوفية طوائف، الصوفية طوائف، منهم الذي هو قريب ومنهم الذي هو بعيد. نعم. فمنهم من كان على طريقة ابن عربي فهذا من أضل الناس وابعد الله عن الحق والاسلام كله بالكلية، اصحاب ابن عربي ومن كان على شاكلته، فهؤلاء من جميع الامم من جميع الاجناس وفي جميع الامثلة والازمنة، هؤلاء ضلال مارقون لا كانوا على طريقة ابن عربي نسأل الله العافية، طريقة الزندقة اعوذ بالله من الغواية، فاما من كان دون ذلك فبحسب حاله. نعم.
عندنا شخص يصبر على المخالفين ولا يصبر على الاخوه السلفيه ويستقبل احد المخالفين في بيته ويصافح المخالفين وقيل له ان فلان ذكره الشيخ صالح حفظه الله، فرجع قائلا وين اللي قاعد من الشيخ صالح ما هو في شهم شيء، والذين كذبوا كثير في اقواله وسئل عن بعض المخالفين الذين سبق وان نصحهم وتعاندوا وحذر منهم ان هؤلاء المخالفين يبدو ان نتكرر يعني في الاخير غير كلام، قال يبدو من فرعنا في هجبه، وسئل عن بعض السجيين يطعنون بالشيخ بن باز والشيخ العثيمي والشيخ ربيع رحمه الله جميعا ويثمانون سلمان وسفر وعائل، فقال عنهم كتب هون اشار بيده وقال يعني هون مشاهدي، رغم انه كان يطعن فيهم ويحب منهم، وهذا الكلام الاخير لا يا شيخ، ويقول بتثبت اخبار الكتاب في الفتن ويدعي ان هذا الكلام الشيخ ابراهيم الحيد، ويقول تثبت اخبار الكتاب مثلهم، ويلبس على بعض الشباب بنشر اوراق مفرغه من اشهد ان شهاده السلفيين على عدم الهجر والصبر على المخالفين، مما نكز عن نشر هذه الاوراق وسائل اغلب الشباب، حيث ان بعض هذه الاوراق فيها ذكر لكن السلام اهل العلم. هذه دعوه والدعوه تحتاج الى اثبات وثمور الطرف الاخر وانا لا اجيب عليها. نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال أنا ما سمعت سؤالا.
هذه دعوة أجواءات.
حاتم بينا نحن ما عاد نصدق هذا. قد يأتينا الرجل قادر ثلاث يوم في العام من ليس بقادر. وقد كذبوا في هذا الباب على السلفيين ما لا يعد ولا يحصى. وخاصة أيام فترة الحجاج فقالوا انهم حرقوا فتح الباب وحرقوا صحيح المسجد وتدفؤوا جهة الشتاء وهذا سبب ما حصل منه ولا من نملة. مع اننا رددنا على جماعة الحجاج ومع ذلك ما حصل منهم شيء من هذا. وهؤلاء يكذبون ونحن لا نصدق. واذا ثبت عندنا حينئذ لكل حادث حديث لا نتأخر بإذن الله تعالى أن نقول كلمة الحق. والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. نعم.
أخذنا بالكلام عن ذلك تكثير صادقين من صدر الله قال بعض الشباب أنا أنشك إلا نحن نقصر عنده علم كيف حساوة الخبيع المشاهد التكثير ليس في هذا الشيء.
على كل حال هذا يقال له كما قال الخليل ابن احمد الفراهيدي لابنه لو كنت تعلم ما تقول ما اقول اذرتني او كنت تعلم ما تقول اذلتك لكن جهلت مقالتي فعزلتني فعلمت انك جاهل فعذرتك. هذا جاهل ولا يخاطب لم لا يفهم الحجه ولا يخاطب. قد يسر الله سبحانه وتعالى له الجواهر ولكنها ليست بديل كل من كل وانما بديل جزء من كل يتسلى بها ونقصد يتسلى مو يضيع وقته كما يقول الله ولكن يسلي بها نفسه على ما فاته من الخير في هذا الباب فيسد بها جزءا من هذا النقص وهو عدم الرحلة والسماع والتكلم على ايدي المشايخ واهل العلم. وذلكم الامر هو باب التسميات والاشرطة المنتشرة ونحوها العلمية ففيها صرف لكتب كثيرة قال اهل العلم رحمهم الله عندنا هنا في المملكة السعودية ونحن حينما نقول عندنا هنا في المملكة السعودية نقصد بذلك المملكة العربية السعودية نقصد بذلك انها هي معرفة الاسلام وعلماءها هم علماء الاسلام ويأوي الناس اليهم وهم قوة اهل السنة هم تبقى السنة في كل مكان وفي كل زمان يستمدون قوتهم بعد الله منهم فهم انصار هذا الدين وقائمون به فجزاهم الله خيرا. فلنقصد ان اشرفت هؤلاء العلماء رحمة الله على من مات وحفظ الله ووفق وسدد من بقي منهم هذه الاشرطه التي فيها الشروح لهذه الكتب يستعين الاخلاقيين فيسد بها النقص الذي فات عليه وحفظ ويتسلى بها ويسلي نفسه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالرحله والجلوس الى اهل العلم والاستماع منهم والاستفاده منهم.
وحكم الصراخ خلف ارباب القبور الشيخ الذي يستحيل القبور الناس كي يتبركوا بها ويقولوها
لا يصلى خلفها بدلة القبور لا يصلى خلفها. الله انا ما اعرف هذا وما المسؤول يعلم من السؤال ان كنت تعرف انا ما اعرف.
وانا لم يطرق سمعي الا هذه اللحظة منك. وانا انصحكم بان تتركوا هذا السؤال وامثاله، فانه لا يثير الا شرا ولا ينشر الا شرا، فلا يجلب خيرا وانما يجلب شرا، والعاقل يساعد عن اسباب الشر ويحاول قد ما فتح منها قدر الاستطاعه، فان لم يقدر على الخد والقتل هرب بنفسه من النجاة. ومثل هذه الاشياء انا ما اعرفها، وان الذي اوصيكم به الا تستغلوا بمثل هذه العبارات.
العالم يعرفه العلماء هم الذين يشهدون به.
نعم
كيف يكون حزب المخالف والمخالف؟
المخالف ينجح، فاذا نجح ولم ينتفح فانه ينظر في امره بعد ذلك، هل يؤدي هجره الى متى او لا يؤدي الى متى. فان كان هجره من طائفة من الناس يؤدي الى متى فانه يجب ان يهجر هنا حتى يرتدع، وان كان لا يزيده الا شرا فمثل هذا هو في الشر نسأل الله العافية غارق الغارق، هجرت او لم تهجر فسيئة يستوي عندي انا الامر، ان هجره وان لم يهجره، ان هجره فهو في شره وان لم يهجره فهو في شره، والاولى ان يهجره ما دام لم يستمع. نعم لكن ان كان ثم عالم او شيخ كبير او مدرس له او اخوة له مكان عنده اذا هجروه يرتجع فان هؤلاء يجب عليه ان يهجروه، لان في هجره له تأثيرا في نفسه فيرتجع عن مثل هذا، والا كان الهجر الذي ذكرناه في قولنا الاولى ان يهجر حماية للنفس من ان تقع في بلائه وتحصينا لها من ان تقع في شبهه. فالهجر على قسمين، هجر لاجل التحذير للتوبة وهجر لاجل حماية الناس، فهذا الذي يؤثر هجره هو الذي يتوجب عليه الهجر، اما الذي لا يؤثر هجره فنحن ما نقول كما يقول كثير من الناس تبدأ الزمان تأثير هجره وما ما 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 تهجره ما له تأثير فما يجوز لهم الهجر، نقول لا هجرهم له وبعدهم عنه لاجل ان لا يتأثروا هم، لانه اذا لم يتأثر هو فيصبح وخالطوا ربما تأثروا هم، فهجرهم لاجل حماية انفسهم وتحصيل المصالح انما هو بعد دفع المفاسد. فالمقلعة التي تحصل وهي استفادته هذه ثانية، واما المحافل التي تنشا عن الناس بسبب هجره الله فيتركون فرصة ما يلبس عليهم دينهم هذا اخر، فنحن الان ندفع المبتدا عن الناس، فمثل هؤلاء يتجنبونه حتى لا يقعوا في جرده.
شكرا على السؤال، هذا ما ينفع ومثل هذا لا يضر.
انا ما اعرفها، الذي اعرفه مع المولود العقيقة، اما العقيدة انا ما اعرفها، فانتم تعرفونها
ما اعرفها. اما كون يوضع طعام
للمرأة الوالد هو عليه ذلك بضعفه
عند جماهير العلماء
يرون انه مضطرب.
نعم
هل يجوز نعمي هذا البدع شوف؟
هل يجوز العام أن يهجر أهل البدع؟
العام تبع للعلماء، عامة السنة تبع لعلماء السنة، كما أن عامة البدع تبع لعلماء البدع.
شوف هذا معهم أهل السنة شيخ من أين وجد؟ كيف نطلع لهذا من معهم أهل السنة؟
أهل السنة الذين اشتغل له بالعلم، ولو كان عنده الدكتوراه في الجيزية هم عوام أهل السنة. عوام أهل السنة لو كان عنده الدكتوراه البروفيسورية في علم الحشرات أنا من عوام أهل السنة. ليش؟ لأنه ما يعرف الشريعة، والذين يقررون الشريعة هم العالمون بأصولها وفروعها، هؤلاء هم علماء السنة. هؤلاء تبع، للأسف للأسف اليوم كل من تدكتر أصبح من العلماء، تخصصوا فيزياء خلاص عالم، لأنه دكتور، تخصصوا حشرات عالم، لأنه دكتور، تخصصوا البطاطا والفستة والقرع الزراعة عالم، لأنه دكتور. وهذا من الجهل الذريع والجهل الفاضح، نسأل الله العافية. ليس كل من تسلم المرتبة العلمية ويعطي الدكتوراه أو الماجستير أو الميثاق أو البكالوريوس، سموها كما تسمى بعض البلدان الميثاق وبعض البكالوريوس ونحوها، أو الإجازة العالية أو العالمية أو العالمية. نعم، كان من أهل العلم، لا ينظر فيما تعلم وفيما اختصاصه. قد يعطى دكتوراه الآن، يعطى دكتوراه في الطبخ، في الطبخ وماجستير في الطبخ، دكتور من رؤساء المطابخ في العالم، دكتوراه في الطرف المطبخ الاسباني، دكتوراه في المطبخ الامريكي، دكتوراه في المطبخ الانجليزي، دكتوراه في المطبخ الايطالي. فياتيك دكتور، دكتور نعم، لكن ما تدري بعدين يتبين بعد مده الدكتور في هذا، دكتور حقق الكتاب الفلاني، قبل مده احنا ما نعرفه اخر دكتور بيطري، تخصص بيطره. فمثل هذا اجنبي عن العلم. فالعوام عوام واهل السنه هم الذين لا اشتغال لهم بالعلم، وهم تبع لعلماء السنة ومشايخ السنة الذين هم أهل العلم. نعم. أول واجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواجب عليه الأول، أن يعرف الله سبحانه وتعالى بتوحيده وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فالواجب عليه التوحيد أولا، فيتعلم ما يقوم به دينه. نعم، هذا أول واجب على المكلف. شو لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم مثواكم. فأوجب العلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجم على ذلك في صحيح باب القول قبل العلم والعمل، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو الواجب على العبد. فأول ما يعرفه العبد ويتعلمه ليعمل به هو توحيد الله جل وعلا، وبعد ذلك يطلب بقية العلوم. وعلوم الآلة لا شك ولا يمكن الانسان ان يتعلم قبل ان يتعلم القراءة والكتابة، فهذه القراءة والكتابة آلة تعين الانسان. القراءة يحتاج فيها الى اصول اللغة التي يضبط بها ويفهم بها الخطاب ويعلم بها ويكتب الجواب ويعرف الجواب ايضا، وكذلك العلوم الاخرى التي تعينه على التفقه في دين الله، معرفة أصول الفقه، معرفة أصول التفسير، معرفة أصول الحديث. فهذه إنما تطلب لغاية، والغاية هي معرفة الصحيح والحديث، معرفة الصحيح والحديث، ومعرفة أيضا أصول الأدلة
وأوجه الاستدلال وحقائق الاستدلال في التفسير وفي أصول وفي الفقه. فلا بد من ذلك. الواجب المهم أن الواجب الأول الذي يجب على المكلف هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. توحيد الله هو الأول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو أول واجب على المكلف. نعم. الكتب التي ننفع ذا المرتجع هي الذي دردنا عليه على أيدي أشياخنا. فننفعه بالأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك يقرأ الواسطية، ثم تلخيص الحموية للشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، تلخيص الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية، ثم بعد ذلك شرح الطحاوية. فهذه فيما يتعلق بالاعتقاد. وإن قرأ سلم الوصول للشيخ حافظ رحمه الله مع شرحه لمعارج القبول فهذا حسن. كذلك يقرأ فيه ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. كان في بلد لها مذهب فانظر الى الاصول او الكتب الامهات التي ينتبه بها في فن الفقه عندهم. ولكن نحن الذي درجنا عليه هنا باب المستقنع ومنار السليم فهما كتابان نافعان. والمنار احسن عباره واوضح، والزاد اكثر مسائل في الشروح عليه اكثر. والمنار ايضا قد قدم من حيث الادله ومعرفتها من حيث الصحه والضعف بإرواء الغليل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هذه كلها كتب نافعه. لو بدا بالزاد بدا المستقنع او بدا بمنار السليم او بدا بالعمده عمده الفقه للحافظ بن قدامه رحمه الله، هذه كلها كتب نافعه. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحديث، ناخذ عمده الحديث للحافظ عبد الغني، ثم البلوغ بلوغ المرام للحافظ بن حجر، ثم المنتقى منتقى الاخبار لمجد الدين بن بركات ابن تيميه رحمه الله تعالى جد شيخ الاسلام. نعم. فهذه الكتب الاصول في الاحكام. فهذه الكتب الاصول في الاحكام التي درسها الناس وجرى عليها العمل في هذه الاعصار المتاخره، كمثل العمده مع شرحها سر العلام للشيخ البسام، او شرحها للاعلام لابن المنقم، او البلوغ بشرحه لابن البسام توضيع الاحكام. نعم. فكل هذه شروح نافعه. ثم اصول الفقه المختصر للشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، اصول الفقه كذلك الورقات من جوي امام الحرمين رحمه الله، فانها نافعه على اختصارها وشرحها من احسن الشروح الواضحه. كتاب الانجم الزاهرات شرح الورقات للزركشي، وهو شرح جيد جدا وواضح جدا. هذه الشروح النافعه في اصول الفقه. كذا ايضا في اصول التفسير المختصر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مقدمة التفسير في التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالمصطلح فالنخبة مع شرحها نخبة النظر، شرح نخبة الفكر، وكذلك إذا انتهى منها طرف قراءة الباعث في شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. ثم بعد ذلك تدريب الراوي، وهو من الكتب النافعة، مقدمة ابن الصلاح شرح ألفية العراقي للسخاوي المعروف بفتح النهوض شرح ألفية الحديث، هذا فيما يتعلق بالمصطلح. أما اللغة العربية فالأجر غمية، ثم ملحة الإعراب للحريري
ثم الألفية مع شرح ابن عقيل ومن أحسن الشروح عليها، هذا فيما يتعلق بالنحو، ولعل في هذا كفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
رحمه الله تعالى عن شخص له والدة طاعنة في السن، وهي تصر على الصوم مع أن ذلك يضر بصحتها. شخص له والدة طاعنة في السن يعني كبيرة، وهي تصر على الصيام مع أن ذلك الصيام يضر بصحتها، فهل هناك كفارة لعدم صومها وما هي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على ذلك: إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل، فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز لها أن تصوم، والصوم يضر بصحتها، وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع طاعم من البر أو نصف طاعم من غيره، والرز مثل البر، لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر بل أنفع، إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر. وإما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم، لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما، وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات ويؤدي إلى إتلاف الكلية، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على ذلك أن نقول إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام كما تقدم: إما أن يصنع طعاما فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق أرزا لكل مسكين أو من البر. وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئا يأذبه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، لكنه لا يضر في أيام الشتاء، فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء يعني القضاء، ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم. وسئل رحمه الله: يوجد في المستشفى مريض له 6 أشهر ولم يصلي حيث لا يستطيع، وكذلك الصيام، فما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما الصلاة فلا أظن أن أحدا لا يستطيع أداءها، لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائما، يجب أن يصليها الإنسان قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب يومئ برأسه، فإن لم يستطع أومأ بعينه، فإن لم يستطع الإيماء بالعين صلى بقلبه، يعني كبر وقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى انه ركع وقال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده وهكذا. فاذا كان ليس له وعي فان الصلاه في هذه الحال تسقط عنه. اما الصوم فانه اذا استطاع الصيام صام وان لم يستطع فانه ينظر. اذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم. واذا كان لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم. وسئل رحمه الله عن مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فكيف يخرج الكفاره؟ فاجاب فضيلته بقوله الكفاره كما تقدم اما ان يغذي المساكين او يعشيهم كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه واما ان يطعمهم حبة كل طاعم بخمسه مساكين عن خمسه ايام فتكون الاصواع للشهر كله سته اصواع اذا كان 30 او ستة الا خمس اذا كان الشهر 29. وينبغي مع ذلك ان يجعل مع الحق ما يأدبه من لحم او دهن او غيرها والله اعلم. وسئل رحمه الله هناك مريض بالقلب هناك رجل مريض بمرض القلب ولا يعمل عنده الا جزء بسيط ويحتاج الى الدواء باستمرار يعني تقريبا كل 8 ساعات او 6 فهل يسقط عنه الصوم؟ فاجاب رحمه الله بقوله نعم يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا ان شاء اعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الارض وان جعل معه لحما فهو احسن وان شاء عشاهم في اخر ليلة من رمضان او غداهم في يوم اخر بالفطر كل ذلك جائز. وسئل رحمه الله اذا بدأ شخص من مرض سقط ان قرر الاطباء استحالة شفائه وكان ذلك بعد مضي ايام من رمضان فهل يطالب بقضاء الايام السابقة؟ فاجاب فضيلته بقوله اذا افطر شخص من رمضان او رمضان لمرض لا يرجى زواله اما بحسب العادة واما بتقرير الاطباء الموجود بهم فان عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء بما بعد فانه لا يلزمه ان يصوم عما اطعم عنه لان ذمته بريئا لما اتى به من الاطعام بدلا عن الصوم. واذا كانت ذمته قد بريئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن اداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فانه لا تلزمه الفريضة مطوة ثانية وبالله التوفيق. وسئل رحمه الله عن شخص والدته محبة للخير ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من الصيام لصيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض وقد نصحها الاطباء فلم تستجب ولذا فانه لا يوصلها الى الحرم اذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها. ومع ذلك فهي تلجأ الى السائق ليقوم بتوصيلها. فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟ فأجاب رحمه الله بقوله هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أما حريصة على فعل الخير لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد الله تعالى بعبادات تشق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل ولا ينام ويصوم ولا يفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. رواه مسلم. فالانسان نفسه عنده امانه، فيجب عليه ان يرعاها حق رعايتها. وقد قال عليه الصلاه والسلام ايضا: اتلفوا من العمل ما تطيقون، فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا. واذا كان الانسان في الشيء الواجب يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ولما رفع الصحابه رضي الله عنهم اصواتهم بالذكر قال لهم صلى الله عليه وسلم: اربعوا على انفسكم. رواه البخاري. اي لا تكلفوها، امشوا بطمانينه كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمانينه ولا يستعجلون في المشي حتى ترتع الابل ولا تتكلف المشي. فنقول لهذه المرأة: نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته. نقول لها: ينبغي أن تتمشى بطاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام بالحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم. والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع رجل. فيقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق. فيقال: بل هو خلوة بل وأحضر، لأن السيارات الآن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه احد، ولانه في الواقع خال بها في غرفة، لان السيارة بمنزلة الغرفة. ولاننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل، ويحدث فيها حوادث كثيرة جدا وخطيرة، ولا احب ان اذكرها بهذا المقام لانها دنيئة جدا. فالمهم انه لا يجتري عاقل بان ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولانه يفضي الى مفسدة وفتن كبيرة. وهذه المرأة الان مسكينة تذهب مع السائق وحدها الى الحرم فيخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لادراك امر ليس بواجب عليها. اما بالنسبة لامتناع الاذن من ايصالها الى المسجد الحرام، فان هذا اذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة انها مصرة على الذهاب، فارى ان لا يمتنع ما دامت اذا لم يذهب بها طلبت من السائق ان يذهب معها وهو غير محرم. فالذي ارى ان لا يمتنع اذا كانت مصممة على الذهاب، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.